Okay, en fois je fais la selle à la toule. انا عندي اسئله كتيره مش عارف هل هيكون في وقت انه ناخد اسئله من الفلور. السيمينار اللي فات قدرنا نعمل كده وكان ثري جدا الحوار، كان يمكن اهم من الاسئله، بس لو فتحت الباب دوت للاسئله من الفلور انا متاكد انه مش هنخلص اكتر من ربع الاسئله، فأنا مش عارف أقرر إيه الحقيقة. لو حد عايز أقول كده، لو حد شعر إنه في سؤال من تعقيب مهم على حاجة أنا بقولها، سؤال مش تعقيب، سؤال مهم جدا بالنسبة له، فممكن هسمح بحدود لأسئلة من الفلور. لو لقيت الحكاية ابتدت تزيد فيمكن نمنع دوت ونكتفي بالأسئلة، فأرجو أنه فقط أني أفكر قبل ما أسأل السؤال هل ده فعلا سؤال مهم جدا، لأنه هياخد من وقت الجميع. دكتور سامي، نحن في أسرة شرقية لا تقبل أن نجلس مع الشخص أكثر من مرتين أو ثلاثة، ولا يقبلوا أن نجلس معهم للتحليل والدراسة لأنهم لا يفهموا هذا الكلام، فماذا تقول؟ السؤال الثاني، كيف مش عارف أقرأ الكلمة دي، الجزء أو التجرد من الدوافع التجرد من الدوافع والأفكار الغير صحيحة. السؤال الثالث، هل عدم ارتياحي ممكن أقول أنه صوت من الله وأقرر بلا؟ السؤال الثاني، طبيعي مش هنا المجال أنه نتكلم في كيف التجرد من الدوافع والأفكار الصحيحة، لأن ده سؤال واسع جدا بيعتمد على إيه هي الأفكار الغير صحيحة، ودي بتختلف من شخص إلى آخر، وجاية منين، وبناء على هذا نقدر نتكلم على كيفية التجرد من الأفكار الغير صحيحة، من الدوافع والأفكار الغير صحيحة. فده سؤال مستحيل نجاوب عليه في هذا المحفل في 4 أو 5 دقائق. فالسؤال الأولاني، فماذا تقول إن كان العيلة اللي احنا عايشين فيها لا تقبل أكثر من مرتين أو ثلاثة؟ إجابتي هو بما أنه هذا هو الواقع، إذن لا مفر من قبول العواقب السلبية للارتباط الغير مبني على العلم والفكر. الواقع، أنا عندي حاجة من اثنين، يا إما أقبل الواقع يا إما أعمل الصح. إذا كان الواقع لا يقودني إلى الصح فمش هقدر أتوهم أنه الصح هيجي بالصدفة. بمعنى إذا كان الواقع في مصر لا يعلمنا أن نقرأ، فلن نستطيع أن نتوقع أن القدرة على الفكر سوف تأتي بالصدفة. أوكي؟ فالحياة علمية، يعني علمية يعني سببية. يعني سببية يعني السبب يؤدي إلى رد في نتيجة، cause and effect، السبب يديني النتيجة، ودي الحياة التي صممها الله. فمن يقرأ يتعلم، من لا يقرأ لن يستطيع أن يقول أنني سوف أتعلم بالصدفة. فالإجابة على السؤال دوت أنه إن كنت أريد أن أرتبط ارتباطا صحيحا لابد من دراسة الشخص والتحليل وكل هذه الأمور. إذا لم أمنح هذه الفرصة فلا أستطيع أن أتوقع ارتباط مبني على الدراسة والتحليل وبالتالي ناجح، فلا مفر من الزيجات المشوهة وبالتالي الأطفال المشوهين، لأنه الزواج المشوه بالطبع لابد أن نتوقع أن ينتج أطفال مشوهين. لابد لنا من أشخاص في هذه الحياة أن يتمتعوا بالشجاعة ويقفوا مقاومين ضد عادات وتقاليد المجتمع المريضة، بمعنى إن أنا لو في عيلة لا تسمح لي إلا بالزواج بعد مرتين أو ثلاثة من إن أشوف الشخص، لابد إني أقول لا أنا مش هتجوز، عايزين تعملوا فيها اشنوني اشنوني، عايزين تطلعوني برا البيت طلعوني برا البيت، عايزين ترموني في الشارع ارموني في الشارع، بس انا مش هحكم على حياتي بالفشل لان انا اللي هدفع الثمن، مش انتوا اللي هتدفعوا الثمن، انا اللي هدفع الثمن. فاحنا محتاجين في هذه الحياة ابويا وامي بعد ما هيجوزوني هيقولوا لي ما نعرفكش، لان هم مش هم اللي هيدفعوا الثمن، انا اللي هدفع الثمن، مش هم اللي هيتعذبوا انا اللي هتعذب، مش هم اللي هيبقى عندهم اطفال مشوهين، طبعا اذا كنت انا مشوه فهم عندهم اطفال مشوهين، فمش هم اللي هيدفع الثمن انا اللي هدفع الثمن. فاحنا في هذه الحياة نريد اشخاص يتمتعوا بالشجاعة ويقفوا مقاومين ضد عادات وتقاليد المجتمع المريضة. نعم سوف يدفعوا ثمنا لمقاومتهم بلا شك، لان المجتمع لا يرحم. نعم سوف يدفعوا ثمنا لمقاومتهم، لكنهم في النهاية في رأيي سوف يحترموا أنفسهم في نهاية هذه الحياة. في رأيي الشخصي الأفضل أن أدفع ثمنا لفكرة أنا أؤمن بها عن ما أدفع ثمنا لخطأ ارتكبته وهو الزواج الفاشل. فالأفضل أن أدفع ثمن أقاوم المجتمع، وفي احتمال في نهاية المطاف أني أوصل لحاجة وأنتصر، عن ما أدفع ثمن في زواج فاشل غالبا ملوش حل أو علاج ومحكوم عليا كل الحياة إن أنا أعيش فيه. على الأقل لو قاومت أبويا وأمي هيجوا في يوم، سامحوني الكلمة دي، هيتوفوا هيموتوا، فممكن أقومهم 5-6 سنين وبعد كده هيذهبوا أو هيطردوني برا البيت، فيمكن ألاقي حياة خارج البيت. هذه أفكار ثورية؟ نعم. ما هو البديل؟ 85% من الزواج الفاشل. فاختاروا. الحياة مش هتديكم نجاحكم وإنجازاتكم على طبق من فضة، الحياة مش هتعمل كده على الإطلاق، الحياة لا تحمل مغفلين كما أقول دائما. فمش فيش حاجة هتجيلك على طبق من فضة، ولو بصيتوا حواليكم هتلاقوا ان ده الواقع الحياة. فلابد ان تحارب لكل شيء تريد ان تحصل عليه في هذه الحياة. ان لم تحارب وتقاوم فانت ونصيبك بقى، انت والبطيخة اللي تدهولك هتدهولك. فما عنديش اجابة البطيخة شكلها ايه دي معرفوش، ما عنديش اجابة لأن البطيخة ده شيء غير علمي على الإطلاق. السؤال الثالث، هل عدم ارتياحي ممكن أقول أنه صوت من الله وأقرر بلا؟ إجابتي أنه عدم ارتياحي له أسباب، مش كده؟ لو أنا مش مرتاح أكيد أنا مش مرتاح لأنه في أسباب، ولا أنا مش مرتاح من الهوى، في أسباب. فلابد اني لو انا من هذا الشخص كاتب هذا السؤال اجلس مع نفسي واكتب هذه الاسباب، انا ليه مش مرتاح، لانه كما قلت ان الامر علمي وله براهين وادلة وليس شيء هواء يطير في السماء. فانا هكتب الاسباب، انا ليه مش مرتاح. عندما اجد اسباب، لما اكتب الاسباب وابص عليها انظر اليها واشوف ان الاسباب دي مقنعة وفي أسباب مقنعة لعدم ارتياحي، وقلت بعد مساء الخير، أسف على سوء الخط، بنا وخادمة في كنيستي معجبة ومقتنعة جدا جدا بكل كلمة تعلمها وتقولها، أريد أن أعيش الحياة الصحيحة في كل شيء. هذا يرجع لشخصياتي الباحثة عن الكمال حتى في خدمتي في شخصياتي في حياتي في عملي، ودخلت في خبرية ليست كثيرة ولكن كافية لتعليمي الخبرة الكافية، ومع ذلك أرى نفسي الآن شخص ولكن ليس بنفس المستوى الروحي، أي أن هذا الشخص ليس بنفس المستوى الروحي التي في هذه الفتاة. يمكن كان كويس ومؤمن حقيقي في الماضي، ولكنه الآن لا. أنا أعلم جيدا أني لا يمكنني الارتباط به، وأنا أوافق على ذلك وأريد ذلك، ولكن في داخلي أصلي له ولحياته مع الرب، ليس ليؤمن فيكون لي، ولكن لأنني فعلا أرى فيه إنسان رائع ولكن مقيد. الكلمة تانية العبارة المهمة، ولكن في داخلي أصلي له ولحياتي مع الرب، ليس ليؤمن فيكون لي، ولكن لأنني فعلا أرى فيه إنسان رائع ولكنه مقيد. أشعر أني أستغل حبي في الصلاة لأجلي والحديث إليه بعض الأوقات، ويمكن أن أقول أن في داخلي أمل ولو 1% أن يكون مسيحي حقيقي مؤمن، وأن يكون لي الفرصة معه. أنا سعيد بالجواب دوت عشان كلمة أن يكون حقيقي، لأنه ده تعبيري عن الحياة الحقيقية، مش مؤمن حقيقي، لكن أنا بحب الكلمة دي. طبعا واضح أن أنا بهزر. وأن يكون لي الفرصة معه. هو لا يعلم بما في داخلي إذا لو كان، بس ده حقيقة. أنا بحب تعبير، مش بحب تعبير مؤمن، بحب تعبير مسيحي حقيقي. هو لا يعلم بما في داخلي إذا لو كان في داخلي أيضا. هو لا يعلم بما في داخلي إذا لو كان في داخلي أيضا، ولكن لا أعبر ولا أوضح ما في داخلي. أوكي، أعتقد أن أنا فاهم. عمري 24 سنة، أرجو التعليق. أول تعليق، أدرك مشاعر هذه السنة، أدرك أيضا الاحتياج الموجود في الداخل. أنا أدرك ده تماما من الناحية الإنسانية. لكن إذا كان السؤال أشعر أني أستغل حبي في الصلاة لأجلي، إجابتي نعم، أنت تستغلي حبك في الصلاة لأجلي. نعم، التفكير أو الخوف اللي جواكي أنك تستغلي هذه الصلاة، هذا الحب للصلاة لأجلي، نعم، إنه هذا يعتبر خلط ما بين الحياة المسيحية والإيمان. أنا آسف، الخلط ما بين الحياة المسيحية وإيماني، وبين ما أريد أنا، في خلط هنا. إنه في رأيي يعتبر استغلال واستخدام الله في تحقيق رغباتي الشخصية. نعم، إنه استغلال واستخدام لله، لأنه في رأيي أنا لا أصلي للشخص من أجل رغبة أصيلة أوثنتيك. ما فيش رغبة أصيلة هنا لخلاص نفسه، لأن الرغبة دي مشوبة بشيء شخصي فأصبحت غير أصيلة لخلاص نفسي. لكنني أصلي من أجل شيء شخصي، هذا نوع في رأيي من اللبس في الدوافع. عندما أصلي من أجل خلاص إنسان بالذات، من أجل خلاصه، ينبغي أن يكون هذا 100% متحرر من كل منافع شخصية، من أي شيء هيعود علي أنا شخصيا. يعني عندما أصلي لأجل خلاص زوجي، لا ينبغي أن يكون في هذا، في هذه الصلاة، من أجل خلاصي، إن إحنا ما نتخانقش مع بعض، لأنه هنا في منافع شخصية بالذات من أجل الخلاص. عندما أصلي من أجل خلاص شخص، لا ينبغي أن يكون في هذا أو في هذه الصلاة أو عندما يخلص أي منفع خاص لي. النقطة الثانية والأخيرة والسريعة، من الحكمة أن لا يعلم بأي شيء داخلك، من الحكمة، لأن هذا معثر لخدمتك، وإذا شعر به، إذا هو شعر بأي مشاعر في داخلك، فقد يبدأ يبادلك المشاعر، وهذا سيعتبر فخ عاطفي لك، يبقى فخ جامد قوي، وقد لا تستطيع الخروج منه لانه الحرب دلوقتي مش هتبقى حرب مضاعفة. انت دلوقتي بتحاربي فقط مع نفسك بدون مشاعره، لكن لما تبدأ مشاعره هتبقى الحرب الان حرب مضاعفة. الله يريد سؤال تاني، واضح ان انا بني على سؤال اخر. الله يريد ان يعمل قاموس جديد مرئي مصور عن الزواج المسيحي الحقيقي. الشخص ده بيقرر بعد ما سمع المحاضرات هكذا، بعد ما سمع المحاضرات إن اللي احنا عندنا غير كافي على الإطلاق عن الارتباط، وبالتالي الله محتاج يعمل قاموس جديد مرئي مصور عن الزواج المسيحي الحقيقي في ظل المفاهيم الجديدة اللي طرحت. وأنا أعتقد هذا ما يقول، لأن السؤال اللي بعده هو اللغة العربية صعبة شوية، لكن فكيف يكون الزواج كزوج وزوجة هو نحن؟ واضح السؤال؟ يعني هو عايز يقول ازاي احنا، ده اللي انا فهمته. واذا كان السائل السؤال ده الشخص ده موجود هنا، فلو انا فهمته غلط طبعا هيقول لي انا فهمته غلط، لكن انا فهمته كده، انا عايز يقول ان احنا اشخاص غير كاملين، او حصل حدث نوع من الامبرفكشنز الموجودة في حياتنا، فازاي احنا هنستطيع باللي احنا تعرضنا لي من سلبيات ان احنا نقوم بزواج ناجح. واضح السؤال دلوقتي؟ واضح؟ يعني لو في شخص نشأ في بيت مشوه وهو شوه وبعدين عايزين يتجوز، فالشخص دوت ازاي يكون يصنع زواج ناجح؟ نقول السؤال تاني عشان يتضح دلوقتي لكم. انا عاد شوية قبل ما فهمته، واعتقد ان انا فهمته. الله يريد أن يعمل قاموس جديد مرئي مصور عن الزواج المسيحي الحقيقي، نقطة. فكيف يكون الزواج كزوج وزوجة هو نحن؟ يعني إزاي إحنا بالوضع بتاعنا اللي في رأي الشخص دوت سيء هنقدر نعمل زواج ناجح؟ أقول لهذا الشخص: نعم، أنا أرى أحاسيس الأحباط والتساؤلات التي تدور في فكرك، وفي رأيي هذا صحي أن يكون في تساؤلات وفي إحباط. هذا صحي. من لا يسمع هذه المحاضرات ولا يدرك خطورة الموقف هو إنسان لم يسمع شيء. هو لم يسمع شيء. من لا يدرك خطورة الموقف ويرى الواقع ويدرك خطورة ما يحدث حولنا فهو إنسان لا يفكر. فهذا السؤال مشجع لي، لأنه هذا الشخص رأى الحقيقة في رأيه، لأنه ده السؤال اللي بيتحدانا: كيف ونحن بهذه الصورة نصنع زواج ناجح؟ فأنا متفق معك في هذا، وهذا صحي واقعي، وهذه هي حقيقة الواقع الذي نعيش فيه، أنه يصعب على الكثيرين أن يقوموا أو يصنعوا زواج ناجح. في رأيي نحن نعيش في السقوط وبعد السقوط، وأقصد هنا الخطية، وهذه هي أثار الخطية، ونحن نعيش في هذه الأثار. لقد تآمر آدم وحواء على الله، وهذه هي النتيجة التي نعيش فيها. في رأيي معظم البشر حولنا يعيشوا بنفسيات مشوهة، ده في رأيي، وأيضا في علاقات مشوهة. والأكثر مصيبة من هذا أن هؤلاء الأشخاص المشوهين هم لا يدركون أنهم مشوهين. هذه هي الطامة الكبرى. نحن نعيش مع بشر أنانيون، كل شخص يبحث عن ما يسعده على حساب الآخرين، وهذه هي الحقيقة. عشان كده لما بندخل الزواج، والزواج أكبر محفل يطلب من الإنسان أن يقدم نفسه للآخر في حياة عطاء مستمرة، الزواج هو المحك الحقيقي المستمر المؤلم الذي يطالبني كل يوم أن أقدم نفسي لشريك الحياة بدون مطالبة، حتى إن لم أخذ لابد الكتاب يطالبني أن أكمل أن أعطي، ولأني شخص أناني، لأني أعيش بعد السقوط وفي السقوط فده صعب. كل شخص يبحث عن ما يسعده على حساب الآخرين، حتى في علاقة الزواج المفروض أن هذين الشخصين اختار بعضهم البعض وهم أقرب الأشخاص بعضهم البعض، ولكن في الزواج بعد ما الشخصين دول اختاروا بعضهم البعض ووقفوا أمام القس وأمام المجتمع وقالوا نعم نحن نريد أن نتزوج ونحن نحب بعض وكل القصص دي، نراهما أسابيع قليلة بعد الزواج يمزق بعضهم البعض، أسابيع قليلة، مش أقول شهور، قليلة، أسابيع قليلة يمزق بعضهم البعض، نرى الجروح والتغرب والإنعزالية والخيانة والإهانة، كل هذا نراه في الزواج، وهذه حقيقة. نحن نعيش في السقوط. معظم الناس عندما يواجهوا بهذه الصورة يحاولوا تجاهلها. الصورة التي أرسمها أنا عندما يواجه بها الإنسان، معظم البشر أول رد فعل للإنسان سوف يحاول تجاهل هذه الصورة، سوف يحاول نفيها، سوف يحاول التخفيف منها، سوف يحاول دفن رأسه كالنعامة ويقول أنا سوف أستطيع أن أصنع الزواج ناجح ومش هيهمني هذه الإحصائيات. لأن هناك حقيقة لابد أن ندرك عن الإنسان، وهو أن البشر لا يريد أن يقبلوا حقيقة الحياة التي نعيش فيها، أو رد فعل للإنسان أنه لا يريد أن يقبل حقيقة العالم الذي نعيش فيه، وأن العالم قد وضع في الشرير بما في عالم الزواج. عندما يقول الكتاب أن العالم قد وضع في الشرير، هذا يقصد أيضا به أن عالم الزواج قد وضع في الشرير، واحتمال كبير أنني أدخل في هذه النوعية من الزيجات. ماذا ينبغي أن يكون رد فعلي إذن؟ إجابة على هذا السؤال، نمرة واحد، لابد أن أرى الحقيقة كما هي، ده أول شيء، لابد أن أرى حقيقة الحياة والواقع وحقيقة نفسي وحقيقة من حولي كما هي، وأن أرفض الهروب. نمرة اثنين، ربما أول رد فعل لي سوف يكون الإحساس بالإحباط الأولي، وأقول الإحباط الأولي، وهذا رد فعل طبيعي وصحي. نمرة ثلاثة، لابد من رؤية الخطر وحجم المشكلة. نمرة أربعة، التصميم على أن أكون أنا من الأشخاص الذين يحضروا بر الله إلى هذا العالم وإلى زواجي، ودي كلمة مهمة، إني أصمم أن أكون أنا من الأشخاص الذين يحضروا بر الله أولا إلى هذا العالم ثم إلى الزواج. إذا لم أستطيع أن أحضر بر الله إلى العالم، وأنا أتكلم روحيا دلوقتي، إذا لم أستطيع أن أحضر بر الله بحياتي إلى هذا العالم وإلى من حولي، فلن أستطيع أن أحضره إلى زواجي، استحالة. إذا لم أستطيع أن أحضره قبل الزواج، فلن أستطيع أن أحضره في زواجي، سوف أفشل في زواجي، لأنه في علاقة لصيقة جدا لا تفترق، مع أن استطعتي أن أحضر بر الله في حياتي وحياة من حولي، وعن استطاعتي أن أحضرها في حياة شريك الحياة. كيف أحضر بر الله إلى هذا العالم ثم إلى زواجي؟ هذا عن طريق إيماني بالله وحياتي الأمينة، عن طريق الوضوح الفكري مع نفسي وتنمية نفسي قبل التفكير في الزواج. الشخص الذي لا ينمي نفسه قبل الزواج لن يستطيع أن ينمي نفسه في الزواج، وبالتالي هيكون مشكلة للآخر. عن طريق جعل الله رقم واحد وليس الزواج، عندما أجعل الزواج رقم واحد سوف أفشل، لأن الله لن يكون معي. الاحتمال الوحيد أن أضمن أن الله يكون معي في زواجي أن يكون هو رقم واحد، ده الاحتمال الوحيد. كيف أستطيع أن أحضر بر الله إلى الحياة؟ عن طريق فهم أولويات الحياة، وأن أهم شيء هو تحقيق مقاصد الله في هذا العالم عن تحقيق عن طريق ارتباط صحيح وأولاد أصحاء. دين من أربعة: التصميم على أن أكون أنا من الأشخاص الذين يحضروا بر الله إلى هذا العالم. أنا متفق مع كاتب هذا الجواب أو السؤال، وهذه إجابتي. دكتور سامي، أنت كنت دائما تلقي العيوب وكثرة الانتقاد للقادة الروحيين بشكل يجعل الفتيات تنفر منهم وتظن فيهم ظن سلبي رغم وجود قادة أمناء. ده السؤال الأول. أيضا أنك كنت في هو السؤال وتقرير أيضا أنك كنت في معظم محاضراتك تلقي اللوم على الرجل وكأنك رئيس جمعية الدفاع عن المرأة. ونمرة ثلاثة: أخيرا، وصفك للزواج كان سلبي وتنسيت الآية القائلة: من يجد زوجة يجد خيرا وينال رضا من عند الرب، موجودة في أمثال. أول حنط بسرعة على نمرة اثنين وبعدين أرجع ليهم التعليق على رئيس جمعية الدفاع عن المرأة. أقول بشيء من الدعابة لكنه بشيء من الصحة، وأنا أعني هذا، أنا لا أستحق، أشكرك لهذه هذا اللقب، لكن أنا لا أستحق أن أحمل هذا اللقب، وإن حملته فسوف يكون هذا شرف لي إذا حملته، لأن المرأة في رأيي قد اضطهدت من الرجل عبر التاريخ نتيجة لوجود الخطية في العالم، ولأن العالم قد وضع من الشرير فعبر التاريخ، ليس فقط في مصر لكن عبر التاريخ وبالأكثر في الشرق الأوسط. بالنسبة للإجابة الأولى للسؤال الأول، إجابة بالنسبة للقادة، في كلمة يجعل الفتيات تنفر منهم أي من القادة، هذه العبارة في رأيي تعتبر إهانة للفتاة. وكأن رأيي عندما أقوم بهذا التحذير، وتحذيري كان مبني على وقائع حقيقية رأيتها من خلال حياتي داخل الكنيسة وحواراتي مع قادة هم أنفسهم قادة، ومع ناس هم أنفسهم ضرروا وأهينوا وتألموا من قادة، عشرات القصص، عشرات، مش قصة أو اثنين أو ثلاثة أو أربعة أو خمسة أو ستة أو سبعة أو ثمانية أو تسعة أو عشرة، عشرات القصص، فأنا أتكلم من الواقع. لكن رغم كده هذه العبارة يجعل الفتيات تنفر منهم، وكأن هذه العبارة سوف تلغي عقل الفتاة وأنها لا تفكر فيما أقوله وتحلله، وأن الفتاة سوف تأخذ رأيي وتقبله بدون أي تفكير، وأنا أرفض هذا التحليل لي لأنه بيتفه من عقل الفتاة. ما أمله أنه الفتاة تأخذ هذا الرأي، سواء الفتاة أو الشاب، لأنه في قادة بنات، مش كل القادة أولاد، فبرضو ممكن واحدة بنت في مركز قيادة هي أيضا تعتبر مصيبة في هذا المكان. فأنا بتوقع أنه هذا الشخص سواء الفتاة أو الشاب يأخذ هذا الرأي ويحلل ويطبقه على الموقف الذي هو فيه، ولا يخدع بمجرد لقب، زي ما يجي لي واحد طبيب أو دي طبيبة فأنا أتجوزه بدون تحليل الأمور الأخرى في حياته. هدفي انه فقط نحلل الشخص ولا نخضع في باي منصب او اي كارت بيلوحه لنا. النقطة الثانية في السؤال الاول، هل عندما نتحدث عن القادة الفاسدين او الغير ناضجين نحن نقول ان كل القادة فاسدين وغير مؤهلين؟ طبعا لا. هل المسيح عندما نقد في كثيرين من الفريسيين، كثيرين من رؤساء الشعب في هذا الوقت، هل يعني انه 100% منهم كانوا فاسدين؟ اكيد كنا هنلاقي منهم امناء قليلين، نعم، لكن موجودين. والكتاب يسجل لنا نيقوديموس احد هذه الامثلة الذي اخذ مكان في التاريخ، نيقوديموس. فهل نحن بما قلت نقول ان كل القادة فاسدين؟ بالطبع لا. ومن يستنتج هذا الاستنتاج في رأي هذه سذاجة فكرية استنتاجية، عندما نشير الى البعض او الى الاغلبية هذا لا يعني الكل. نمرة ثلاثة، نعم يوجد قادة امناء ولكنهم نادرين في رأيه، والدليل هو وجود اجتماعات ضعيفة مريضة واعضاء مصابين في رأيه بالكساح الروحي. نمرة اربعة، كما قلت انه ما اتحدث عنه هو خبرتي مما رأيت وسمعت وعصرت الكثيرين في كنائس مصر، وفي رأيي ما خفي كان اعظم. نيجي للسؤال الثاني، المهم بالنسبة للسؤال الثاني، اقول ان عندما فاكرين السؤال رئيس جمعية الدفاع عن المرأة، اقول ان عندما نعيش في بلد من حق الشاب ان يقول للفتاة انا احبك، لكن ليس من حق الفتاة ان تقول هذه الكلمة اولا، فماذا نقول؟ واذا فعلت الفتاة نفس الشيء انها تقول للشاب اولا انا احبك، اذا هي امرأة فاسدة وسيدة السمعة ولا يستحق ان ينظر اليها احد، ولابد ان ترمى خارج هذه الحياة. واذا خان الزوج العلاقة الزوجية، مطالب الزوجة بالغفران له للحفاظ على العائلة. ولكن اذا خانت الزوجة او قامت بالخيانة، خانت العلاقة الزوجية، لابد من التشهير بها على كل قارعة الطريق، ولابد من طردها من المنزل وتطليقها مباشرة. فاذا اين هو العدل؟ اذا كان الزوج، اذا خان الزوج فهي تعتبر مجرد سقطة، واذا خانت الزوجة فهي فاجرة ومجرمة وعاهرة. اين العدل؟ بالطبع الكتاب كل ضد كل خطية ايا كانت الخطية في العلاقة الزوجية، خيانة ام غير خيانة، الكتاب ضد كل خطية، وبالاحرى وبالاكثر ضد خطية الزنا والخيانة. ولكن الكتاب ايضا ضد النكيل بمكيالين، لانه بالكيل الذي تكيلون يكال لكم. فكل رجل وكل مجتمع يكيل بمكيالين سوف يقف يوم من الايام امام دينونة الله. اي شخص لا يرى الظلم وعدم العدل الواقع على المرأة الشرق اوسطية، هو شخص انعدمت فيه الحيادية ووقع تحت طائلة موت، ما اسميه موت الضمير الاخلاقي. وهنا اريد ان اذكر بالظلم الواقع على المرأة الشرق اوسطية او المرأة المصرية، 42 ل 46% من النساء المصريات المتزوجات الأميات أو الحاصلات على التعليم الابتدائي، 14% من الحاصلات على مستويات تعليمية أعلى ما بين سن 15 و 45 سنة تعرضن للضرب في حياتهن الزوجية. أين العدل؟ واحدة من كل 3 نساء مصريات متزوجات تعرضن للضرب على الأقل مرة واحدة منذ تعرضت للضرب مرة واحدة منذ زواجها. أين العدل؟ 45% منهن تعرضن للضرب من الزوج على الأقل مرة واحدة في العام السابق، 17% منهن ضربن على الأقل 3 مرات في العام السابق. 39 من هذه المجموعة الأخيرة احتاجت إلى استشارة طبيب بسبب الضرب. أين العدل؟ ثلث النساء التي ضربن أثناء الحمل. أين العدل؟ فين الإحصائيات عن ضرب الزوجة للزوج؟ لماذا الزوج يعطي نفسه الحق أن يضرب الزوجة؟ وعندما ترد الزوجة الضربة بضربة يقول لها ازاي ده انت بتضربيني؟ انا انت بتضربيني؟ يعني انت بتضربي ربنا؟ انا ربنا في الحياة. ما اشير اليه هي ظاهرة اجتماعية محزنة ومؤسفة في المكان الذي نعيش فيه للأسف. هل نجد زوجات يضربوا أزواجهم؟ نادرا، والمجتمع يقبل هذا الأمر بكل طبيعية ويطلب من الزوجة أن تسد فمها وتحتمل. لماذا؟ علشان خاطر الأسرة، وعلشان ما يخربش البيت، وعلشان نحافظ على الأولاد. لكن لما الزوج بيضرب الزوجة قدام الأولاد بنحافظ على اولاد كده. لما بيعمل اكبر جريمة في حق الانسانية اني اضرب المثل امامهم، اني اضرب امهم امامهم، لا يتكلم المجتمع. لكن لما الزوجة تسيب البيت لانها مش قادرة تستحمل من الضرب يقولوا لها انت خربتي البيت. طب انت بتعمل ايه وانت بتضربها قدام اولادها؟ هذا نوع من الجبن. الرجل الذي يضرب زوجته هو شخص جبان، جبان كل الجبن فيه، ولا يتمتع بأي شيء من الإنسانية، لأنه يضرب أقرب الناس إليه، مش بيضرب عدوه. تخيلوا الجبن. فلو سابت البيت بنقول لها أن أنت خربت البيت، ولا يطلب من الرجل أن يستقيم وأن يشفى من تشوهه ويعود لعقله. ما نطلبش منه هذا، نطلب أنه يعود لعقله إن كان ما زال هناك عقل في أشك. عندما تحتاج وتترك المنزل يتهمها المجتمع بالفساد وبالسوء وبالكبرياء، ويكيل لها كل أنواع الاتهامات الممكنة، ولا توجد كلمة عتاب واحدة للرجل المجرم في حق زوجته وحق أولاده. فلهذا أنا لا أدافع عن المرأة، أنا أشير إلى مرض الرجل والمجتمع. السؤال الثالث، أخيرا وصفك للزواج كان سلبي وتناسيت الآية القائلة من يجد زوجة يجد خيرا وينال رضا. في رأيي وصفي للزواج لم يكن سلبيا. ما كان سلبيا هو وصفي للزواج الفاشل. وبالطبع عندما أكون أمام زواج فاشل لابد أن أقول أنه سلبي، واستحالة أن أقول أنه إيجابي. فما كنت أوصفه هو الزواج الفاشل، ووصف للشخصيات التي تدخل اليوم علاقة ارتباط وهي التي سوف تصنع زواجا فاشلا وسلبيا. لقد قلت عدة مرات أن الزواج هو عطية الله للإنسان، عدة مرات، ولكن الإنسان بسبب السقوط شوه عطية الله. مش الله اللي ادانا شيء فاسد، نحن قد أفسدنا ما أعطانا الله من عطية، كما شوه الإنسان أشياء كثيرة مثلها في الحياة. وأهم تشويه قام به الإنسان هو تشويه نفسه، مش تشويه الزواج. الزواج مشوه لأني أنا قد شوهت نفسي، وشريك الحياة قد شوه نفسه، فنحن مشوهين دخلنا لنشوه العلاقة بيننا. أهم شيء شوهه الإنسان هو نفسه، مش العلاقة الزوجية. نحن اليوم أمام شخصيات ومخلوقات مشوهة تصنع زواجا مشوه. إذن وصف للزواج لم يكن سلبيا، ما كان سلبيا هو وصف للزواج الفاشل، ولابد أن يكون سلبيا. أحببت الشاب وارتبطت به، رغم ظروفه المادية الغير متيسرة، لأني أحبه وافقت عليه. ولكن صليت مع أحد رجال الله العظماء، وقال لي في إعلان من الله، رغم أنه لا يعرف ظروفي، أي أن هذا رجل الله لا يعرف ظروف هذه الفتاة، قال لي أن هذا الشاب ليس في مشيئة الرب، ليس في مشيئة الرب لك، وأنا تعبانة ولا أعرف كيف أتصرف. واحد، من جهة الإيمان مؤمن. اثنين، من جهة الحب أحبه، وأنا لا أعرف لماذا الله يعارض هذا الارتباط. هل أتركه أم أرتبط به؟ هل أتركه أم أرتبط به وأكسر مشيئة الله؟ ورغم أني عملت مشورة، ما أعرفش عملت مشورة مع رجل الله العظيم ولا عملت مشورة مع حد آخر، لكن ما زال الخوف يملأني من كسر كلام الرب. ماذا أفعل؟ أقول أول كل شيء، في أسئلة بتجيلي هدية وده واحد منهم. أقول أول كل شيء عني تعرفوا أنني أؤمن بمواهب الروح القدس، كل مواهب الروح القدس لأنها موجودة في الكتاب المقدس، فلابد أن نؤمن بها، وده مش تفضل مننا، نحن نؤمن بمواهب الروح القدس، دي حقيقة كتابية. أنا أؤمن بكل مواهب الروح القدس، وأؤمن أن الله يتكلم لنا بطرق كثيرة ومختلفة. لقد اتفق اللاهوتيين عبر التاريخ أن الطريقة المثلى لله ليتكلم لنا، الطريقة المثلى التي تأخذ نصيب الأسد من طريقة كلام الله لنا، هي ما جاء في ملوك الأول 19:12، هو الصوت المنخفض الخفيف. الله لا يكون في الزلزلة ولا في الريح ولا في النار، لكن أشعياء اكتشف أن الله موجود في الصوت المنخفض الخفيف. وهكذا اتفق اللاهوتيين عبر التاريخ وقدسين الله أن هذه هي طريقة الله المثلى لكما يتكلم إلى قلب الإنسان. الأغلبية العظمى الساحقة الله يتكلم للشخص نفسه صاحب القضية. الله يريد أن يتكلم للشخص نفسه في روحه صاحب القضية. النقطة الثالثة من مبادئ الحركة الكاريزماتية الكاريزماتيك موفمنت والتي أعارضها في أشياء كثيرة لأنها سببت الكثير من الانحراف للكثيرين والتوهان للكثيرين وتشويه حق الكتابي. من مبادئ الحركة الكاريزماتية هو تأليه طريقة معينة على طرق أخرى. زي ما الحركة الكاريزماتية كان ليها فشل ذريع جدا في تأليه التكلم بالألسنة ووضع هذه الموهبة فوق كل المواهب الأخرى وبهذا اقترفوا جرم شديد في كلمة الله وحق الله، والنتيجة أننا رأينا في الكنيسة طبقة جديدة من البشر، رتبة جديدة من البشر، بمعنى أناس أصبح أكل عيشهم في جماعة المؤمنين في جسد المسيح أصبح أكل عيشهم هم هو أنهم يمتلكون إعلانات الرب. دي بقت رتبة موجودة في الكنيسة، عايشين كده بيتخللوا جوه أعضاء الكنيسة وخدوا الشهرة دي، إن روح ده هو فلان الفلان الخزعبلي اللي عنده الحاجات اللي هيقولها لك الرب، هو ده. فروح اقعد معاه وصلي معاه، بس خد معاك شوية بخور وانت رايح له عشان الله هيكلمك. ففي رتبة موجودة دلوقتي في الكنيسة اللي عندهم الاعلانات دول، وطبعا هم عندهم رصيد البنك، الرصيد كبير جدا وحاطين في جيوبهم ماشين حاسين بتقلهم جوه الكنيسة. كم من التوهان والتضليل حدث للشعب الله من اتباع هذه الهرطقات، ومن نصبوا أنفسهم مالكين لإعلانات الرب، وبدأنا نرى كنائس كاملة تنادي وتمارس هذا الفكر، وأشخاص يضللوا ضعفاء النفوس. أرجو في رأيي لهذه الفتاة أن لا تنتبه إلى ما قاله هذا الرجل حتى لو كان رجل الله العظيم. في رأيي اذهبي وافعلي أمرين: واحد، ادرسي وحللي العلاقة كما درسناها معا في هذا السمينار على قدر ما تستطيعي. اثنين، اذهبي وصلي واطلبي من الله إرشاده. تعالي على ركبتيك أمام الله كل يوم قولي له: يا رب أعطيني أنت إرشادك. لا تعطي مسؤولية، أرجو أن لا نعطي مسؤولية الزواج لشخص آخر. لن أجعل حياتي رهينة إنسان آخر حتى إن كان يحمل لقب رجل الله العظيم، لأن هذا تخلي عن المسؤولية. وأهم شيء، أهم من أن أدرس العلاقة وأحللها، وأهم من أن أأتي أصلي وأطلب إرشاد الله في علاقة الارتباط، أنا تكلمت في الجانب الروحي لاختيار شريك الحياة أن القاعدة الأساسية والشرط الأساسي لكي ما أسمع مشيئة الله في علاقة ارتباط هو ماذا؟ إيه أهم شرط؟ أن تكون حياتي أمينة ومستقيمة مع الله في الوقت السابق، مش النهاردة بس، لكن السنة اللي فاتت علاقتي كان شكلها إيه، والسنة اللي قبليها علاقتي شكلها إيه. لأن الله يريد أن يتكلم لإنسان أمين ومستقيم معه، هو ده الشرط الأساسي عشان أقدر أسمع صوت الله. أريد أن أذكر هذه الفتاة بقصة الزوجة التي قرأتها عليكم، وتزوجت لأنه قائد عظيم معروف في كل مصر أشار عليها بأن هذه هي إرادة الله. طبعا فاكرين القصة، كم من الخزعبلات نراها في كنائسنا تحت شعارات روحية جميلة. واحدة من هذه الشعارات الروحية الجميلة هي إعلانات الرب لرجل ما. في رأيي مشيئة الله ليست مشيئة هذا الرجل. أرجو أن لا نضلل، لابد أن نتحمل مسؤولية الاختيار. وإذا أشار الله لك أنت شخصيا بترك الارتباط، هذه هي إذن مشيئة الله الغير خزعبلية. سؤال أسهل شوية، ما هي حدود العلاقة بين الشاب والفتاة قبل أن يصرح الشاب للفتاة؟ سؤال مش واضح قوي، لكن أعتقد أني فهمته. هل تكبت عاطفتها أم تضبطها أم تصرح بها؟ هل تتعامل معه كأن لم يكن شيء أم على مستوى الصداقة أم على مستوى أعمق؟ ما هو رأي المجتمع في هذه العلاقة وما مدى تأثيره عليها؟ أنا مش فاهم السؤال ده قوي، الحتة دي ما هو رأي المجتمع في هذه العلاقة؟ يعتمد على العلاقة هي فين، هي علاقة صداقة علاقة، فالحتة دي مش واضحة عشان كده مش هجاوب عليها. سؤال كذا مركب، ما هي حدود تفكير الفتاة في الشاب؟ هل تفكر فيه كصديق أم تفكر بعمق كأنه شخص تقدم لها؟ في رأيي على السؤال ده الحتة السريعة ديت هعطي إجابة سريعة. حدود تفكير الفتاة في الشاب حسب استجابته لاهتمامها، يعني اللي هي أعطته اهتمام حسب استجابته هو للاهتمام. لا تفكر بعمق قبل أن يتبادل معرفة بعضهم البعض. كيف تفكر بعمق إذا كانت لا تعرفه بعد؟ فما هي حدود تفكير الفتاة في الشاب؟ حسب المستوى اللي دخلت العلاقة فيه. يعني أنا هخش في العلاقة تدريجيا وأنا هجاوب على الحتة دي دلوقتي. كيف تتعامل مع تلميحات الشاب في الكلام؟ هل يصح أن تخرج معه في هذه الفترة وما هو واقع كل هذا على الشاب الشرق أوسطي؟ طيب أجاوب الحتة الكبيرة وبعدين نروح الحتة الصغيرة. إيه حدود العلاقة؟ كيف تتعامل معه؟ هل تكبت عاطفتها أم تضبطها؟ بقول المفروض في الإنسان سواء الفتاة أو الشاب أن تتوفر فيه ما أسميه مهارة قراءة الآخر. يعني بد أن يستطيع أن أقرأ الآخر، وهذه مهارة. بدون هذه المهارة يقع الإنسان في مشاكل كثيرة، وليس فقط في الارتباط لكن مشاكل كثيرة. إيه الخطوات؟ الخطوات كالآتي. واحد، أنا كفتاة أشعر بإنجذاب نحو الآخر. أوكي، ده نمرة واحد. هذا بيعبر عن نفسه في اهتمام من ناحيتي للآخر وفي رغبة للتحدث معه. كويس، فدي الخطوة الثانية. هو موجود طبيعي، أنا أعرفه، فهو ابتدى يتكلم معايا في هذا الحوار العام. أنا بتكلم بطريقة عامة سواء إحنا زملاء في الكنيسة أو في العمل أو في الجامعة أو تيفر. هو موجود معايا فبعمل حوار عام. طبعا لو ما أعرفوش خالص فهعمل حوار عام معاه إزاي؟ فأنا بفترض أن أنا أعرفه فبعمل حوار. في هذا الحوار العام أبدأ بقراءة الآخر وجس النبض بطريقة عامة. هدف قراءة الآخر هنا هو إجابة السؤال الأساسي، هل عنده نفس الاهتمام الذي عندي؟ هو ده السؤال المهم اللي لازم أجاوب عليه لما أبتدي أخش في حوار عام، وأنا بقول هنا حوار عام من غير أي تلميحات، من غير أي نوع من أي نوع، حوار عام. أجاوب على السؤال هل عنده نفس الاهتمام؟ نمرة 4، إذا توصلت أن ليس عنده نفس الاهتمام فالطبيعي أن لابد أن أوقف كل اهتمام خاص به وتعود العلاقة إلى الزمالة الطبيعية وأنسى الموضوع. 5، أنا لم أخسر شيء هنا وتعود العلاقة كما كانت سواء صداقة أو زمالة، لأن في هذه المرحلة أنا لم أخسر شيء. لماذا؟ لأني لم أبوح بأي شيء أكثر من اللازم ولم أخسر كرامتي هنا. نمرة 6، إذا بدأ منه اهتمام مماثل فالطبيعي أن تأخذ العلاقة شكلا مختلفا، لأنه في اهتمام بدأ من الشخص الآخر شكلا مختلفا، في حوارات كثيرة، تبادل أفكار، وهنا تبدأ بداية حقيقية لدراسة الآخر من الطرفين. هنا البداية الحقيقية لما يبتدي من عندي اهتمام وأرى اهتمام من الآخر، هنا النقطة اللي تبتدي الدراسة الحقيقية. نمرة 7، لا ينبغي أن أترك للعاطفة العنان قبل أن أبدأ في التعرف على الآخر وأرى منه استجابة اهتمامية. مشكلة الناس إن هم بيعيشوا في عالمهم الخاص ويخطوا كل الخطوات دي والمشاعر تتحرك وكل حاجة بدون الستبس العلمية دي، إن أنا لازم أجس نبض الآخر وأشوف هو فين من الاهتمام. فهنا بتحدث المشكلة لما أطلق للعاطفة العنان قبل أن أتأكد. العاطفة من جانب واحد هي عاطفة غير ناضجة. إذا أطلقت لعاطفتي العنان قبل أن أتأكد من اهتمام الآخر بنفس الدرجة، فأنا هنا في وضع غير ناضج. بالنسبة لتلميحات الشباب، السؤال كيف تتعامل مع تلميحات الشباب؟ تلميحات الشباب في رأي عادة شرق أوسطية، وهي تعبر عن عدم نضج وعدم مهارة وعدم قدرة على خوض علاقة ارتباطية بطريقة متدرجة منهجية. الاهتمام الناضج بالآخر لا يعبر عن نفسي بهذه الطريقة السطحية أني ألمح، لكن إنه القدرة على نقل رسالة للآخر هي رسالة غير منطوقة، وهذه الرسالة تنقل بكل كياني، مش بتلميحة، لكن الكيان كله يشترك في نقل هذه الرسالة بطريقة ناضجة. ربما الطريقة التي أسأله بها عن حالي وعن يومي هي التي تنقل له هذه الرسالة الكيانية. طبعا أنا لا أقصد هنا أني أسب العيني وإني أعمل حاجة في وشي علشان أظهر له حالة الهيام اللي أنا عايش فيها. أنا بتكلم عن رسالة كيانية، أنا بتكلم عن حاجة عميقة جدا داخل الإنسان، حاجة فلسفية فكرية فيها تعامل كل الإنسان. طبعا لو الإنسان سطحي فاللي هيخرج منه سطحي، لو الإنسان له لتقله فاللي هيخرج منه برضو لتقله. فاللي بيعمل تلميحات عبيطة غالبا لأنه في عبط موجود في الداخل، ده تخيلي. من السذاجة أن يكون أول نوع من الحوار والمفاتحة من الشاب للفتاة هو هذه التلميحات. يعني من السذاجة أني لما عايز أبدي اهتمام معين وأقول للفتاة أنا interested فيك أو عايز حاجة زيادة في علاقة أو هكذا، أني أول ما أبتدي به هو تلميحة، بمعنى على فكرة أنا معجب بك وعايز أشوف إذا كنا ننفع لبعض. الطريقة دي طريقة ساذجة جدا. إذا كان ده أول تلميح ان انا اقول ده، ابتدي في الغويط كده انا معجب بيكي وعايزين نشوف احنا ننفع لبعض، ده غلط. العكس، ان احنا نجس النبض في الاول في علاقه هاديه بهدوء، لانه ده زميلي بشوفه بنتكلم بنعمل، بجس النبض. وبعدين لما بلاقي اهتمام وبلاقي فيه نوع من التوافق، ده بيبان، مش محتاج اقول الكلمه دي، لانه هو شايف وانا شايف. اللغه بدات تكون لغه واحده، لغه التواصل بقت واحده. في رأيي إذا كان دي أول عبارة في المفاتحة، في رأيي هذا قصور وعجز. هذه العبارة غير واردة على الإطلاق في شخصيات عندها مهارة التواصل الارتباطي. أنا أذر اهتمام والآخر يستجيب ويتبعه خطوة أعمق مني ثم استجابة أعمق منه، كل ده على مستوى الفكر. وهكذا نصل معا إلى حقيقة أننا في علاقة قوية، وربما هذه العلاقة هي بداية الحب الحقيقي، بداية الحب الحقيقي. ماذا تفعل الفتاة أمام التلميحات؟ واحد، إذا كانت منجذبة فتستجيب إيجابيا، أعتقد. إذا كانت غير منجذبة فلابد أن تعبر له بصراحة واحترام عن أنها غير منجذبة. ثلاثة، إذا كانت تريد أن تعرفه أكثر فتعبر عن هذا بشرط ألا يوجد ربط أو ما أسميه حبل المشنقة. سؤال الخروج، هل نخرج مع بعض ما نخرجش مع بعض؟ ده سؤال اجتماعي بيختلف من عيلة لعيلة ومن فتاة لفتاة. كل فتاة لابد أن تدرس وضعها الخاص إن كانت تؤمن بالخروج مع الشخص. فتخرج، جايز هو مش موافق على الخروج، هو جاي من عيلة محافظة وهي جاية من عيلة ما عندهاش مانع الأب والأم هذا، فهو مش قابل كده، لازم نخطب. فلو أنا فتاة لا مش هخطبك، مش عايز الخطوبة دي. أو العكس صحيح، لو جه الشاب للفتاة قالت له أنا مش هقدر أتحرك معاك قبل الخطوبة. فلو أنا شاب هقول إيه؟ أنا مش عايز اللعبة دي، مش عايزها. لأن السؤال الأساسي كيف سنعرف بعض بدون تقضية أوقات معا؟ إزاي نقدر نعرف بعض؟ الفزورة دي المجتمع المصري بيقدمها لنا بدون حلول، ما حلناهاش، فإحنا بنحلها بزواجنا. يعني معايا؟ الحل بتاعنا هو الزواج. يعني في بئر عميق، في الميه عميقه، وبنقول ازاي هنقدر حد ينزل جوه البير دوت ونعمل ميكانيزم معين عشان نقدر نطلع منه. فالحل ايه؟ انه يقولوا نرمي فلان وبعدين نفكر في الميكانيزم بعدين. دي فزورة. انا الحقيقه لما بيقولوا لي ازاي نعرف بعض من غير ما نتقابل معا، دي فزورة، انا ما عنديش حل ليها. واذهبوا للمجتمع المصري يجد لنا الحل، يمكن هو عنده حل. شور انا شرحت، انا جاوبت على السؤال ده. انا قلت الخطوبة لمعظم الناس هي حبل المشنقة مزين بالورود، ده الواقع. انا مش رافض الخطوبة ان هي تبقى وقت التعارف، انا مش رافضها اذا كان عندي فرصة للخروج. لكن الواقع بيقول ان انا ما عنديش فرصة للخروج. ابويا وامي يحط عليا ضغوط من هنا لبكرة ان انا خلاص ده دخل البيت، فلان دخل البيت، هنعمل ايه؟ خلاص لازم نقبل. الناس شافوكي معاه، لازم نقبل. الشاب هيحس بالفشل اذا الخطوبة باظت، هيحس بالفشل، فخوفا من احاسيس الفشل لانه ممكن هو نفسه عنده مشاعر نقص او خطب قبل كده والحكاية باظت، فهو مش مستعد بقى يخش في الفشل نمرة ثلاثة، فهنتجوز وخلاص. فلو الخطوبة كانت حاجة مش لاقي كلمة بالعربي فيها مخرج، شور نخطب، بس الواقع بيقول غير كده. السؤال الآخر الهدية. واربطوا الأحزمة كويس علشان نتكلم فيه. هل إذا كانت الفتاة قد مارست الزنا قبل الزواج وبعد ذلك أصبحت مؤمنة وامتنعت عن فعل ذلك، هل يجب أن تصارح من ترتبط به بذلك؟ وإن كان لا، هل بذلك تكون قد خدعته؟ السؤال الثاني إليش؟ السؤال الثاني الشبيه بدعوات معانا هراء عشان اقول للشخص اللي كتب السؤال ان انا متعرف ان انت كتبت السؤال ده، وعنده جزئين في السؤالين في الورقة دي. السؤال الثاني ضمن النقاط التي قلتها، يجب معرفة انواع الخطايا التي يسقط فيها الطرفين، يعني هل البنت ان تعلن امام من سوف ترتبط به عن خطايا حتى لو كانت علاقات عاطفية فشلة. ففي رأيي دعوات هيخش طبعا علاقات عاطفية فشلة مش بنفس خطورة العلاقة الجنسية التي حدثت قبل الزواج. هشرب مية علشان استعد للإجابة على السؤال دوت، ولو حد عنده قرص مهدئ ممكن اخده. الإجابة بتاعتي طويلة فارتاحوا شوية عشان نخش فيها. المبدأ الأساسي الذي يتحكم في هذه الإجابة، المبدأ الأساسي هو أن الشفافية، وده مبدأ فكري عام ويقبله المسيحيين المؤمنين، الشفافية لا تعني عدم وجود خصوصيات ملك للشخص. هذا المبدأ ينطبق على ما قبل الزواج وما بعد الزواج، ينطبق حتى على العلاقة الزوجية. الشفافية لا تعني عدم وجود خصوصيات ملك للشخص. الحكمة قد تقتضي أن يحتفظ الإنسان بأشياء في حياته ملكا له وحده، هناك مقابل. أنا ده بداية ده المبدأ اللي أنا بحط عليه الإجابة، وبعدين هنروح للإجابة حقيقة على السؤال. هناك مقابلة بين أن أبوح عن كل شيء جنسي حدث قبل الزواج وشيء جنسي حدث أثناء الزواج. فمين كلمة مقابلة يعني؟ مقابلة مش عكس، لا، مقابلة يعني في علاقة أو توازي. يعني ممكن المبدأ اللي نطبقه على ما قبل الزواج نقدر نطبقه على ما بعد الزواج. المشهورين المسيحيين، خلي بالكم معي، في كتب المشهورة المسيحية عندما يتحدثوا عن سقطة جنسية سواء للرجل أو للمرأة في الزواج، المشهورين المسيحيين يقترح أحيانا أن تظل السقطة الجنسية سرا بعد الزواج إذا كانت سقطة عابرة، وهذا للحفاظ على العلاقة الزوجية، بمعنى أن الزوج قبل ما نروح نتكلم عن البنت هنا التي قبل الزواج، هندي مثل عن الزوج الذي سقط جنسيا سهوا في العلاقة الزوجية. الزوج الذي قام بالفعل الجنسي قد يقترح عليه من المشهورين المسيحيين إذا كانت سقطة، بمعنى أنه أنا ما كملتش في علاقة جنسية سنتين ثلاثة أربعة في خيانة، هناك سقطة جنسية، فقد يقترح المشهور المسيحي على الزوج أن يحتفظ بهذه السقطة سرا إذا كان هناك تصميم للتوبة والابتعاد عن هذا تماما. الزوج الذي يسقط جنسيا بعد الزواج ويقترح عليه هذا بيعمل ايه؟ بيرحب جدا بهذا الرأي. معايا؟ بيرحب جدا. هل بيتحايل على المشير المسيح يقول له من فضلك خليني اقول لمراتي، من فضلك انا مش قادر انام، من فضلك من فضلك. اوكي، الحته دي مهمه قوي قبل ما اجي اجاوب على السؤال. فهو نفسه الرجل مسيحي مؤمن قد يرحب بهذا ويعترف لله ويتوب. انا عارف انه في جدال في النقطه دي، لكن انا بقول لكم ما هو موجود في العالم المسيحي، ما هو موجود في الكنيسه والمشهورين المسيحيين في العالم. ما يهمنيش في مصر، مصر ما فيش دراسات فيها، اوكي، لكن انا بنتكلم على الدراسه والتحليل وما موجود من الناس اللي درسوا. مصر الحاجه بتحصل كل يوم، حاجه كل يوم شكل. لكن هذا الزوج نفسه في ما قبل الزواج سوف يطالب الفتاة بالاعتراف الكامل، انه يتحدث عن الشرف قبل الزواج، لكنه لا يريد ان يسمع كلمة الشرف بعد الزواج عندما هو يكون الشخص الذي دنس الشرف. واضح اللي انا عايز اقوله؟ اعتقد. نروح للاجابة على السؤال بتاعنا. كنت في علاقة مأشورية مع زوجة 50 سنة، تحرش بها والدها جنسيا في الصغر. ما رأيكم؟ هل تقول لزوجها هذا، أن والدي تحرش بي جنسيا، أم تحتفظ به سرا ولا تبوح به لزوجها ولا لأي شخص؟ ما الفائدة إن تحدثت عن هذا قبل الزواج لزوجها، أن والدي قد تحرش بي جنسيا عدة مرات؟ ما الفائدة؟ أو تتحدث عنه حتى بعد الزواج؟ إذا كان هذا ماضي وهي استطاعت أن تضع الماضي خلف ظهرها ولا يؤثر هذا عليها اليوم بدرجة كبيرة، لا من الناحية النفسية ولا من الناحية الجنسية. كنت في علاقة مشهورية مع زوج، هذا الزوج كانت له ميول شذوذ جنسية قبل الزواج. هل أطلب منه أن يقول لزوجته أو الشخصية التي سوف يرتبط بها إن أنا عندي ميول هوموسيكشوال؟ إن كنا استطعنا أن احنا نضع هذا الأمر خلف ظهرنا، وما الفائدة؟ ماذا سوف يعود على الزوجة المستقبلية شريكة الحياة عندما تعرف أنه في يوم من الأيام زوجها كان يعاني من الشذوذ الجنسي؟ ما الفائدة؟ هناك من الفتيات وحتى الشباب من تعرضوا لتجارب جنسية في الماضي واستطاعوا أن يضعوها خلف ظهرهم وأن يتغلبوا على تأثيرها السلبي. في رأيي هذه الأحداث لابد من تركها في عداد الماضي، طالما شرط مهم أوي، طالما أنها لن تؤثر على المستقبل في العلاقة الزوجية. لابد أن نعترف أننا نعيش في مجتمع يغفر للرجل ذلاته وماضيه، ولكنه غير مستعد لفعل نفس الشيء مع الفتاة إذا طلبنا الفتاة أن تقول للشاب عن كل مرة تلمست فيها ولو بلمس اليد مع الشاب قبل الزواج، فلابد أن نطالب الرجل أو الشاب بنفس المطلب، إنه يقدم لنا حساب عن كل ما فعله جنسيا، حساب كامل يقدمه كاملا، ويقول لزوجته أنا مارست العادة السرية 15 سنة من حياتي. أوكي؟ كل يوم، وكان عندي إدمان للعادة السرية كل يوم، وكنت بتفرج على مجلات كل يوم. لابد أن نطلب هذا أيضا من الشاب، أنه يحكي لنا كل قصة الحياة. إذا طلبناها بهذا الشيء لابد أن نطالبه بهذا الشيء. لكن المجتمع الذي نعيش فيه مستعد أن يغفر للرجل ذلاته، ولكنه غير مستعد لفعل نفس الشيء مع الفتاة. إنه مجتمع في رأيي غير عادل وغير منطقي، ويكيل بمكيالين كما قلت. أريد أن أذكركم أنه عندما تخطئ الفتاة جنسيا، هذه أمام الله هي خطية، وعندما يخطئ الشاب جنسيا هذه أيضا أمام الله خطية. عند الله لا توجد محاباة، هذه خطية وهذه خطية، لكن عند المجتمع الاثنين مش زي بعض. المشكلة مش مشكلة الله في خطية الزنا، المشكلة مشكلة المجتمع في خطية الزنا. فما نحطش القضية على الله، لأنه دي خطية ودي خطية. ومن من الشباب لم يخطئ جنسيا قبل الزواج؟ تماما كما قال المسيح في يوحنا 8، من منكم بلا خطية؟ من من الشباب لم يشاهد مجلات أو يمارس العادة السرية أو لكن هو مستعد يغفر لنفسه كل هذه الأشياء، لكن مش مستعد أن يغفرها للفتاة، ولا المجتمع مستعد. فالمشكلة مش مشكلة الله، مشكلة مشكلة المجتمع. لكن هذا عند المجتمع غير متساويين، خطية الفتاة وخطية الشاب. نجد كل التعصب، كل المحاباة، وكل التفرقة بين حق الرجل وحق المرأة. الشاب غير مطالب أن يخبر عن سقطاته الجنسية قبل الزواج، بل بالعكس يفتخر بها أمام نفسه وأمام المجتمع. لكننا نطالب الفتاة بأن تعترف وتقر، ونضعها في قفص الاتهام لتحكي لنا عن كل سقطة، وكأنها لابد أن تقدم لنا دليل اعترافات أمام القاضي. ومن هو القاضي؟ هو الزوج المستقبلي، هو اللي هيحكم على شرفها، هو اللي هيحكم على أخلاقيتها. وننتظر. لن أنسى هذه العلاقة المشهورة، أن الشاب كان متورط من هامة رأسه إلى قاع قدميه في علاقات جنسية قبل الزواج، متورط. والفتاة حكت له عن سقطة واحدة. وقامت الدنيا وقعدت أمام هذا الإنسان البار، الرجل البار الذي بلا خطية. فتأتي أمام قاضي المحكمة وتنتظر وهي راكعة على ركبتيها حكم المحكمة، إما بالجرم وإما بالشفقة والصفح. وظل هذا الأمر للفتاة التي قالت واعترفت بهذا الشيء أمام الزوج المستقبلي، حتى لو غفر سيظل هذا الشيء كحبل مشنقة حول رقبتها كل الحياة، نتيجة لهذا الفكر المتخلف، فكر الاجتماع المتخلف والغير عادل، والذي يكيل بكيلين. دفعت الفتاة دفعا إلى حماية نفسها. كيف؟ بالطبع عن طريق إخفاء كل ما يحدث. وأنا عايز أقول هنا قد دفعت الفتاة، أنا مجرد أقرر حقيقة أن الفتاة دفعت دفعا لأن تحمي نفسها، وبالتالي تخفي أي شيء حدث في الماضي، سواء من الناحية الجنسية أو حتى من الناحية العاطفية. أكرر، لقد دفعت الفتاة إلى هذا السلوك نتيجة للخوف الذي وضعه فيها المجتمع، ولأجل أصابع الإدانة الموجهة إليها وعدم الرحمة وعدم الرغبة في الصفح والغفران. نريد في الكنيسة أن نعيش في مجتمع تحكمه قوانين الله وعدل الله ورحمة الله ومحبة الله وغفران الله وفكر الله واتساع قلب الله. نريد في الكنيسة أن نعيش في اتساع القلب والنضج الممنوح من الله. لا نريد أن نعيش بقوانين المجتمع، نريد أن نعيش بقوانين الله وقوانين الكتاب المقدس. لا نريد أن نعيش في الكنيسة بأنانيتنا، بتحيزنا، بتعصبنا، سواء لرجل أو لامرأة. لا نريد أن نعيش بضيق أفق وبفكر قزم، لا نريد. الفتاة التي تعتبر ماضيها الشخصي هو ملكا لها وحدها ولا تريد بأن تشارك به أحد، إنما هي تفعل ذلك لأنها تدرك، تفعل ذلك بسبب الأساسي أنها تدرك أنها أمام شاب لا يفهم ولا يستوعب. شاب هو نتاج مجتمع مريض، لقد دفعها هذا الشاب ودفعها المجتمع إلى حماية نفسها. ولا أستطيع أن أقول لها، لا أستطيع أن أقول لها لا تحمي نفسك من مجتمع ظالم ذو تفكير قزم، لا أستطيع. إذن القرار قرارها أمام الله وأمام الحكمة. الحكمة لابد أن تكون حكيمة أمام مجتمع مريض لا يفهم ولا يعي. هذه إجابتي على هذا السؤال. أولا شكرا لك لأنك تتحدى المفاهيم الخاطئة لدينا. واحد، برجاء توضيح دور الرجل والمرأة في الزواج، وما معنى خضوع المرأة للرجل، وكيف نمنعه، أي نمنع الرجل من أن يكون مستبدا، وكيف نناقش هذه الأمور قبل الزواج. أقول في إجابتي على هذا السؤال أن هذا الموضوع يحتاج إلى على الأقل 3 ساعات للإجابة عليه في محاضرة كاملة، ولن أستطيع بالطبع أن أوضح دور الرجل ودور المرأة وما معنى خضوع المرأة للرجل. السؤال الثاني، هل تقترح إطالة فترة الخطبة؟ وإذا كان كل فرد يضع مميزاتي في مقدمة العربة والسلبيات في الخلف، وده تعبير أنا قلته، فكيف نعرف، أي كيف نعرف أنه يضع المميزات في المقدمة والسلبيات في الخلف؟ وإذا تقدم لي شخص لا أعرفه عن طريق الأصدقاء أو الأقارب، هل أرفضه أم ماذا؟ طبعا أنت عارفين الإجابة. أسئلة، سؤال طويل، خليني أجاوب على نمرة 2 الأول، وبعدين أروح للسؤال الثالث وأجاوب عليه مباشرة. ألف، في السؤال الثاني، هل تقترح إطالة الخطبة؟ أفضل شيء أن لا تحدث الخطوبة إلا بعد معرفة كافية للآخر وقياس التوافق. هذا في رأيي يأخذ على الأقل من 18 ل 24 شهر على الأقل. لا أستطيع أن أعرف إنسان في أقل من سنتين عشان أقدر أخذ قرار الخطوبة، لأني قلت سابقا أن الخطوبة بالنسبة لي هي قرار زواج، لأن التبعيات ضخمة بعد الخطوبة. ب إذا تعذر هذا، وطبعا إني أعرفه سنتين قبل الخطوبة، إذا تعذر هذا فلابد أن تكون الخطوبة على الأقل سنة ونص لسنتين عشان أعمل الهومورك بتاعي. إيه هو الهومورك بتاعي؟ إني أدرس وأحلل، على شرط أن تكون هناك الشجاعة، على شرط أن تكون هناك الشجاعة لفض الخطوبة إذا ثبت عدم التوافق. ولابد أن احنا ندرك أن عدم التوافق هيكون موجود في نسبة عالية من العلاقات، نسبة عالية جدا، بدليل أن احنا عندنا 85% من الزيجات الباقية على قيد الحياة فشلة، ففي نص ضاع مات والنص الباقي عيان ومريض، 85% عيان ومريض. فده هيقول لي ايه عن فرص التوافق؟ ضئيلة. اوكي، فلابد ان احنا نشوف خطوبات بتتفك اكتر كتير قوي من اللي احنا بنشوفه. معايا؟ المفروض الواقع لابد ان يقول لنا ما دام الاحصائيات دي 85% والنص مات، فطبيعي ان اقول ايه؟ ان انا لازم اشوف خطوبات كتيرة جدا بتتفك. لكن طبعا ده مش بيحصل، في كل 9 خطوبات بيكملوا واحد بس اللي عنده الشجاعة ان هو يقول انا مش لاعب اللعبة ديت، انا هخرج. لكن كما قلت سابقا، المشكلة هي في حدوث التورط في علاقة الخطوبة، وبالتالي يصعب وقف العلاقة. جيم، اذا اخلينا بهذه القواعد فلا نتوقع الحصول على زواج مدروس، الموضوع سيصبح نظرية البطيخة، وبالطبع 85% من البطيخ اللي بيطلع واضح اللون بتاعه. السؤال بيقول ازاي اقدر ادرس الاخر في به، كيف استطيع ان ادرسه اذا كان كل فرد يضع مميزاته في مقدمة انسوان. القدرة على دراسة الآخر تعتمد على الآتي: ألف، القدرة على فهم نفسي والتلامس معها. يعني إن كنت أنا مش فاهم نفسي، مش متلامس مع نفسي، مش هقدر أدرس الآخر. ب، القدرة على القراءة في موضوع فهم الإنسان وتركيبة كيان الإنسان. إن ما كانش عندي فهم عن تركيبة الإنسان هدرس إزاي الآخر؟ فلابد اني اجيب كتاب ولو كتاب واحد يفهمني عن تركيبة الانسان عشان اقدر افهم البني ادم اللي قدامي. جيم، الخلو من مناطق العمى، ما اسميها the blind spots. كل انسان عنده مناطق عمى موجودة فيه كياني نتيجة لكوني انسان في مناطق عمى موجودة عندي. إذا زادت هذه المناطق البلايند سبوتس اللي موجودة عندي نتيجة لوجود اضطرابات في شخصيتي، فلن أستطيع أن أدرس الآخر مهما فعلت. يعني القضية محسومة من الأول، قضية محسومة. إذا كان عندي مناطق عمى كثيرة القضية محسومة، انتهى، لن أستطيع أن أدرس. فهؤلاء الأشخاص محكوم عليهم بالموت قبل أن يبدأوا. دال، أن أسلك في العلاقة بحكمة وموضوعية، بمعنى عدم التورط عاطفيا دون دراسة الآخر بدون روبوت وسلاسة. قلت سابقا إذا تقدم لي شخص لا أعرفه قلت لا أوافق على أسلوب، قلت قبل كده في المحاضرات، لا أوافق على أسلوب التعارف في مصر منطق الخطبة. إذا كان شاب معجب بفتاة في الكنيسة أو العمل ماذا تقترح أن يفعل؟ أو إذا كانت الفتاة معجبة برجل ماذا تقترح أن تفعل في سن مناسب؟ في رأيي السؤال ده عام جدا، لا أستطيع الإجابة عليه. السؤال الرابع: ما هي علامات المؤمن الحقيقي التي تحدثت عنها المرة السابقة؟ إيه هي علامات المؤمن الحقيقي؟ بقول هناك شرائط لتعليم بعض علامات المسيحي الحقيقي. الشرائط دي عنوانها الحياة مع الله وطبيعة الإنسان، شرائط عنوانها الإنسان المسيحي ومصدر القوة. الشرائط دي في 15 شريط من الأول ويمكن 10 شرائط من الثاني، بتقول لنا من هو أو ما هي علامات الإنسان المسيحي الحقيقي، وديت موجودة في مكتب شبرا سواء للاستعارة أو للشراء. أوكي. دكتور سامي، كل التحية والحب والاحترام لشخصك المحبوب. إنني أثق في اتساع صدرك وقلبك لي، لذلك أتكلم بكل صراحة. أنا شاب عندي 29 سنة وقائد في اجتماع مشترك لشباب وشابات جامعيين. أحببت فتاة عندها 20 عام من أفراد الاجتماع، تقدمت لها وقلت لها أنني أحبك وأريد أن أتزوج منك، وبدأت التعرف عليها أكثر من خلال تواجدنا مع بعض داخل حجرة خدمات داخل الكنيسة. أنا مسؤول عنها، أي عن حجرة الخدمات، وللأمانة كان وحطت لقب القسيس، مش هقول اللقب لأنه لقب معروف، للأمانة كان هذا القس أو الراعي يغلق علينا، ولا أحد يغلق عليهم من أوضة الخدمة يعني، ولا أحد يعرف أننا بالداخل. وكنا نجلس مع بعضنا كثيرا، أحيانا كنا نقضي من الوقت 5 ساعات أو أكثر، وكانت المشاعر تلتهب من كلام رقيق مني ومنها. وصلت بنا العلاقة إلى لمس يدها ووجهها حتى شفتها، وأعترف هذا أكثر ما وصلت إليه العلاقة بيننا، إهانة لنفسي ولها ولبيت الله. كانت تقول لي أنها تحبني كثيرا، وأنا أيضا قلت هذا. أعترف أنني لأول مرة في حياتي أحب فتاة، هو 29 سنة، أول مرة أحب فتاة. استمرت العلاقة بيننا 4 أشهر، بدأت تشك فيها وتقول أنني أكذب، وبدأت طبعا هنا علامة استفهام كبيرة، لفجأة بدأت تشك فيها وتقول أنني أكذب، وبدأت الغيرة تظهر، مع العلم أنها تعرف أنني بطبيعتي اجتماعي جدا جدا، وعلاقتي واسعة وقوية بمن حولي من الجنسين. كانت تقول لي أن فلانة تحبك وفلانة تحبك. قلت لها كثيرا أنني أحبك أنت ولا أنظر لأي إنسان غيرك، لكن الغيرة بدأت تشتد والخلافات تكثر حتى في التليفون. وكان القرار لها في آخر لقاء بيننا داخل نفس الحجرة ودون أن أحد يعرف، قالت لي: علشان أنا بحبك أوي أنا مش هقدر أكمل معك. لكنني تمسكت بها جدا لأنها تحبني كما قلت، لدرجة أنني بكيت أمامها وكنت أقول لها أنا عملت إيه غلط. قالت لي: إن أنت إنسان غلس، ولو اتصلت هنا تاني أنا هتصرف معك تصرف غير لائق، لكن الآن أنا بصحة جيدة. وبدأت أزن الأمور بتعقل وبحكمة أفضل، منذ بدأت أقول لنفسي أنها لا تناسبني، وبدأت أنظر إلى سلبيات في شخصيتها لم أكن أعرفها من وقت في وقتها. بعدما كنت متمسك بها بنسبة 100%، بدأت النسبة هذه تقل جدا إلى حد كبير. والآن أستطيع، الكلمة المهمة، الآن أستطيع العيش ومواجهة الحياة بدونها. المشكلة الآن موجودة في داخلي أنا، وهي عندما أراها عن قرب أو السلام عليها طبعا داخل الكنيسة، وهذا بطبع وجودي داخل الاجتماع كمسؤول، وهي كفرد عادي لا أنكر أنها انقطعت فترة عن الاجتماع ولكنها بدأت تحضر. عندما أقترب منها وأشم رائحة المكياج أو كريم الوجه الخاص بها أتذكر ذلك اليوم، أعتقد الكلمة المهين، أعتقد هذه الكلمة، أتذكر ذلك اليوم المهين لي، وهو يوم رفضها لي، وأعصابي تضطرب جدا وأتوتر، وأحيانا أبكي عندما أختلي بنفسي، أو حتى أشم هذه الرائحة من إنسانة غيرها حتى لو كنت في الكنيسة. أتذكر هذا اليوم بكل ما فيه من ذنب وضيق واكتئاب، وأعيش نفس الأحداث. أعيش نفس الأحداث. نقطة، ماذا أفعل لأتخلص من هذا المرض؟ في نظري مرض، هو كاتب كده، وهل من الممكن أن أكون إنسان طبيعي يتعامل معها ومع غيرها ومع هذه الرائحة دون تعب؟ وهل أستطيع أن أخذ قرار ارتباط من جديد وأنا في صحة نفسية جيدة، علما بأنني بدأت فعلا في التفكير في إنسانة غيرها؟ هل فعلا كنت أحب هذه الفتاة لشخصها، أم كنت أحبها حب شهواني، حب لجسدها فقط؟ صدقني أنا صريح معك جدا، وهذا كل ما بداخلي. أنا مش كذاب، أنا مش كذاب في كل ما قلته. وفي ما هي قالت أيضا. أول حاجة، في تناقض طبعا في هذا الخطاب أو هذا الوضع. الشخص يقول أنا الآن أستطيع العيش ومواجهة الحياة بدونها، دي في الجملة، لكن الجملة اللي بعديها أو ثلاث جمل بعديها بيقول أحيانا أتوتر، أحيانا أبكي لما أختلي بنفسي أو حتى أشم هذه الرائحة من إنسان غيرها. أتذكر هذا اليوم بكل ما فيه من ذنب وضيق واكتئاب، أعيش نفس الأحداث. في تناقض بين الجملة اللي اتقالت أنا الآن أستطيع العيش ومواجهة الحياة بدونها، واضح أنه مش ده الوضع الحادث. الواقع بيقول أنه هذا الشخص ما زال في اضطراب. أنا حبيت بس أشير إلى هذا التناقض. ما زلت تسميه مرض، فبالتالي في جزء منك بيعترف أنه مرض. أول سؤال، لماذا بدأت هي تشك في هذا الشخص وتقول أنك تكذب وبدأت الغيرة؟ أكيد هناك أسباب لذلك، إما عندها أسباب قوية صحيحة، أو الاحتمال الثاني هو انعدام الثقة في العلاقة، وهذه قاعدة ضارة لأي علاقة ارتباط. عندما تنعدم الثقة فلا بد للعلاقة أن تنتهي مباشرة. السؤال الثاني، لماذا حتى الآن وسن هذا الشخص 29 سنة لم يمر بأي تجربة حب واحدة؟ هي مشكلة ضخمة، مشكلة كبيرة جدا. في الطبيعة أن يمر الشاب بتجارب في مرحلة المراهقة والجامعة، حتى إن كانت علاقات لن تؤدي لارتباط، لأن هذه غريزة في الإنسان أن يعطي الحب ويستقبل الحب من الجنس الآخر. فده بيوجد عندي تساؤلات كثيرة جدا عن هذه الشخصية. السؤال الثالث، ما نوع الاكتئاب الذي أصابك بعد تركها لك؟ ولماذا يصاب الإنسان بالمرض عندما يتركه الحبيب؟ هذه دلالة على نوع من الاهتزاز في الشخصية ربما. هناك تناقض كبير بين ما قالته هذه الفتاة أنا بحبك، وبعديها بشهور قليلة أنت إنسان غلس، ولو اتصلت تاني هتصرف معك هكذا وهكذا. طبعا في تناقض بين العبارتين دول، وده بيخليني أشك في النوايا. بدأت أقول لنفسي أنها لا تناسبني، وبدأت أنظر إلى سلبيتها. هذه العبارة جاءت بعد الإحساس بالحب الجارف لها والتهاب المشاعر. هناك احتمالين. احتمال أول، أنك بدأت تقول هذا لنفسك لمحاولة نسيانها، وهنا توجد مشكلة التعمية، أو ما كان سابقا هو مجرد التهاب عاطفي جنسي اللي بنسميه romantic love، فهو حب هوائي وليس حبا مبنيا على معرفة الشخص والتوافق. في رأيي ما يحدث الآن هو ثمن طبيعي لما حدث في علاقة هوائية وعاطفية تلامسية. في رأيي أيضا أن الوقت عامل كافي لمساعدة الإنسان على النسيان. فالطبيعي أنه النسيان هيجي، والعلاقة دي هتصبح في بيقولوا زمن كان أو خبر كان، يكون في خبر كان. سيأتي الوقت هتنتهي فيه هذه المشاعر. ده اللي أنا أحب أؤكده لأي شخص يعاني من مشاعر تألم لانتهاء علاقة، إنه المشاعر دي في يوم من أؤكد لكن المشاعر دي هتنتهي في يوم من الأيام، لازم هتنتهي، سواء بعد شهر سواء بعد سنة لابد أن تنتهي. هي دي الحياة وده الواقع. هناك تعليقين على حتة الوقت. بعد ما قلت إنه الوقت كافي لمساعدة الإنسان على النسيان، عندي تعليقين أو ثلاث تعليقات أنا آسف. نمرة واحد، ظاهرة الاضطراب والاهتزاز الداخلي تعبر عن عدم نضج وعن شيء غير صحي في الشخصية. هذا ما أقرأه في هذه الرسالة، إن أنا أمام شيء غير صحي وأمام نوعا ما من الاضطراب. نمرة اثنين، أرجو أن لا يكون الهدف في علاقة جديدة هو مساعدتك على النسيان. أنا قلت أن بدأت علاقة جديدة، فأرجو أن لا يكون الهدف هو مساعدة على النسيان، لأنه ده هدف غير صحي. نمرة ثلاثة، أرجو أن تسلك سلوكا مختلفا تماما في العلاقة الجديدة. لابد أن تعرف نفسك أولا، ثم أقضي وقتا سنتين لتعرف الآخر بدون تلامسات عاطفية، وقبل أن تقول هذه الكلمة أنا بحبك لابد أن أقضي على أقل سنتين قبل ما فمي يتفوه بهذه الكلمة لأي إنسان كان وجد على هذه الكرة الأرضية، لأني لا أستطيع أن أقول لإنسان فعلا أنا بحبك قبل ما أعرفه سنتين، وإلا هذا الحب هو حب هوائي. أشكرك على تلك المحاضرات، ما بالحقيقة أفادت الجميع، ولكن هناك بعض الأسئلة. منها سؤال واحد، أنت لم تتكلم عن البعد الاجتماعي في الاختيار والزواج، هل يمكن لاثنين مؤمنين وهناك فوارق اجتماعية من الناحية المادية والاجتماعية أن يتزوجا ويؤدي هذا إلى زواج ناجح؟ السؤال الثاني، هل تعتقد الزواج في سن متأخر إلى أن يشاء الرب بالإنسان المناسب يؤثر في العلاقة الجنسية عند الرجل أو المرأة، وهذا قد يؤدي إلى زواج إلى فشل في الزواج؟ وتكملة السؤال ده، وما هو الفرق المناسب في السن؟ في السؤال ده تسأل على الأقل ست أسئلة جم، الفرق المناسب في السن ما بين الشاب والفتاة. بس هنا لي حتة خاصة بالعلاقة الجنسية، وما هو الفرق المناسب في السن في تلك الحالة لضمان العلاقة الجنسية والفكرية والعاطفية في السن المتأخر من الزواج؟ جاب على السؤال الأول، البعد الاجتماعي لو كان اثنين في فوارق اجتماعية، في شقين للإجابة على هذا السؤال. الشق الأول هو ما يخص الشخص نفسه، الشق الثاني في ثلاث أقسام للإجابة، ما يخص الشخص نفسه، ما يخص عائلته، وما يخص عائلتي أنا. بالنسبة للشخص الآخر اللي هو ذو المستوى الاجتماعي البسيط، اللي أنا فهمت أنه في حد مستوى الاجتماعي أعلى، فبالنسبة للشخص اللي مستوى الاجتماعي بسيط سواء فتاة أو شاب، هذا يعتمد إلى حد كبير على تعليمه، على ثقافته، على نضجه. بمعنى أن هناك بعض الأشخاص من مستوى اجتماعي بسيط لكنهم على مستوى عالي من الفكر والقدرة على التكيف مع مستوى اجتماعي أعلى، قصدي القدرة على التكيف، قصدي أن العادات والتقاليد ما فيش فرق بينه، رغم أن عندي مستوى اجتماعي بسيط لكن عاداتي وتقاليدي الخاصة بي لا تعبر عن المستوى البسيط اللي أعيش فيه، عندي عادات وتقاليد تقدر تتوافق مع مستوى اجتماعي أعلى. الحاجة الثانية، قدرة على التكيف، إلا أنا قصدي قدرة على التكيف للشخص ذو المستوى الاجتماعي البسيط، أنه هذا ارتباطه بمستوى اجتماعي أعلى لا يسبب له أحاسيس تهديد أو منافسة أو تعالي أو أي صراع داخلي. عايز أقول الكلمات دي تاني، لا يسبب له أحاسيس تهديد منافسة تعالي أو أي صراع داخلي. بالنسبة للشخص في المستوى الأعلى ينبغي أن يشعر بارتياح كامل لهذا الارتباط من الناحية العلاقية ومن الناحية الاجتماعية أيضا. هذه الاختبارات تأخذ وقت للتحقق منها، يعني اختبر نفسي، أنا بتكلم على الشخص في المستوى الاجتماعي الأعلى دلوقتي، عشان يتحقق من أنه مرتاح اجتماعيا مع هذا الشخص لابد أنه يأخذ وقت. المهم أيضا هو رغبة الشخص ذو المستوى الاجتماعي البسيط في التقدم للأمام والطموح، ولابد هنا أن يكون طموح صحي. بالنسبة لعائلته، أي عائلة شخص ذو المستوى الاجتماعي البسيط، قد أرتاح أنا مع الشخص الذي سوف أتزوجه، لكن السؤال هل أشعر بارتياح مع عائلتي هو؟ بمعنى أن بعض الأشخاص بعد زواجهم بيقل اتصالهم بدرجة كبيرة بعائلتهم، وده عامل مهم في القرار بتاعي. فربما لا أرتاح مع عائلتي، لكن العلاقة مع عائلتي ستكون محدودة جدا، وبالتالي المشاكل هقدر أحطها في مكانها. فلابد من دراسة شخصية الأهل. إذا كان شريك حياتي ذو المستوى البسيط عنده علاقة قوية مع أهله وبيطالبني أن كل يوم أنا لازم أروح لهم أو كل أسبوع لازم نقضي أوقات طويلة مع بعض، وأنا مش برتاح في بيتهم، مش برتاح مع الشخصيات ديت لأنه هم مستوى اجتماع أقل مني، وهو بيطالبني بكده، لازم أقيم الموقف ده هقدر أعمله ولا لا. لكن إذا هو قال لي أنا شخصيا ما تفرقش معايا، هنقلل العلاقة مع أهلي، لأنه هكذا يترك الرجل أباه وأمه ويلتصق بامرأته، هنشوفهم من أوقات متباعدة، أنا العلاقة بيني وبينهم في حجمها قليل، ونقدر نتكلم مع بعض ونشوف إن إحنا هنقدر نحجم هذه العلاقة دوت، هيبقى وضع آخر. النقطة الشق القسم الثالث بالنسبة لعائلتي، أنا جايز أنا أقابل الشخص ذو المستوى البسيط، جايز أنا أقابل عائلته، لكن بالنسبة لعائلتي أنا كيف أتقبل الموقف وما مدى قربي منهم وبالتالي قرب الآخر منهم. السؤال الثاني بالنسبة لي، هل سن الزواج متأخرا يتحكم في العلاقة الجنسية عند الرجل أو المرأة؟ طبعا نحن لا نتحدث عن زواج في سن 60 سنة، مش ده الموضوع بتاعي، لأنه ده موضوع خاص. لو حد هيتجوزه عنده 60 سنة غالبا هنحتاج نتكلم في بعض الحاجات، وهيتجوز حد عنده 60 سنة ولا عنده 50 ولا عنده 10 سنين، هيختلف حسب السن اللي هو هيتزوجه. لكن احنا مش بنتكلم هنا عن حد 60 سنة، احنا بنتكلم عن حد نفترض تحت 40 او 40 نفترض. المبدأ الاساسي ان السن ليس العامل المحدد في العلاقة الجنسية. السن ليس العامل المحدد، يعني شخص بيجوز حد شخص 40 سنة، مش العامل المحدد في العلاقة الجنسية لهذا الشخص انه سنه 40 سنة، او حد بيجوز سنه 20 سنة، مش العامل المحدد انه ده سنه 20 سنة. فاللي عنده 40 سنة مش هيستمتع بعلاقة جنسية، اللي عنده 20 سنة هيستمتع بعلاقة جنسية. السن مش هو العامل المحدد، المحدد في العلاقة الجنسية هو مدى الحب والتقارب، ده نمرة واحد. 2، مدى الفهم الجنسي للطرفين، الفهم مش التفاهم، الفهم الجنسي للطرفين. 3، مدى التوافق في التفاعلات الجنسية. دول التلات عوامل اللي بيحددوا العلاقة الجنسية ونجاحها أو الاستمتاع بيها. العامل الأول هو مدى الحب والتقارب. اثنين، مدى الفهم الجنسي للطرفين. ثلاثة، مدى التوافق في التفاعلات الجنسية. بمعنى قد يتزوج، أنا جاوبت دلوقتي عايز أشرح شوية. بمعنى قد يتزوج الإنسان في سن 40 سنة وتكون له علاقة جنسية ناجحة جدا، وقد يتزوج آخر، أنا آسف مش هو هيجوز آخر، لكن شاب هيجوز في سن 20 سنة وتكون علاقته فشيلة جدا، أو فتاة 20 سنة. أيضا قد يكون الرجل 35 سنة والفتاة نفترض 20 سنة، أنا مش بقول إنه السن دوت كويس، لكن نفترض إنه ده حدث، 35 سنة والفتاة 20 سنة، وتنجح ممكن يبقى 35 و20 والعلاقة الجنسية تنجح. يعني مش لازم هما الاثنين يبقى 35 إلا يوم عشان العلاقة الجنسية تنجح، ده مش عامل خالص. ممكن 35 سنة يتجوز من 20 سنة ويعيشوا في علاقة جنسية ممتعة. زي ما وضحت، أنا مش بتكلم عن زواج رجل عنده 60 سنة يتزوج من فتاة عندها 20 سنة، مش ده اللي بتكلم عنه، لأن احنا هنا هنبتدي نتكلم في شيء يسمى الطاقة الجنسية، وده مش موضوعنا، لأن احنا مش بنتكلم عن 60 سنة. احنا عندنا ساعة، هل نحب نوقف هنا ولا نحب، قصدي نوقف يعني نوقف خالص، ولا نحب ناخد بريك 3 دقايق ونكمل؟